الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد. وصل بنا الكلام إلى القسم الثالث. قال القسم الثالث أن تزيد الفريضة عن السهام فترد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع الأخوة على ما سبق بيانه. قلت سابقا إن الفريضة تكون الفريضة بقدر السهام، وإما أن تكون قاصرة على السهام، وإما أن تكون الفريضة زائدة عن السهام. تقدم الكلام في القسمين الأول والثاني، وصل بنا الكلام إلى القسم الثالث وهو كون الفريضة أكثر من السهام. فقط بقي أن نشير في القسم الثاني إلى قوله ولا تعول الفريضة أبدا، حيث قال القسم الثاني أن تكون الفريضة قاصرة على السهام، فقال ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة، مثل إلى أن قال وما بقي فللبنت أو البنتين فصاعدا ولا تعول الفريضة أبدا. هذه عبارة مستأنفة، مفادها أن القول بالعول عندنا باطل. العول على مذهبنا مذهب الإمامية باطل. ما معنى أن العول على مذهبنا باطل؟ بمعنى القول بدخول النقص على الجميع باطلون. سوف يأتي إن شاء الله في بحث لاحق مسألة العول، وأن في العول قولين، قول ذهبت إليه مدرسة الفقه السني، وهو إذا حصل نقص دخل النقص على الجميع الورثة، وهذا معناه العول. المحقق قدس سره يقول بناء على مذهب أهل البيت، وهو القول الثاني، العول أي دخول النقص على جميع الورثة قول باطل عندنا. لماذا باطل؟ وجه البطلان يأتي في محله إن شاء الله في الأبحاث القادمة. إذن قوله ولا تعول الفريضة أبدا كما قلت لكم معناه ولا يدخل النقص على جميع الورثة. نعم. القسم الثالث وهو أن تزيد الفريضة عن السهام. توجد صورتان في هذا القسم. إذا كانت الفريضة زائدة فإما أن يكون الرد على فرد واحد فقط، على فرض واحد، أو أن يكون الرد على أكثر من فردين، على أكثر من فرضين، فهنا صورتان. نأتي إلى بيان الصورة الأولى، وهي أن يكون الرد على فرد واحد. ولا نحتاج إلى بحث، ومعنى عدم الحاجة إلى بحث أي عدم الحاجة إلى تصعيد الفريضة. أما الصورة الثانية، إذا كان الرد يشمل أكثر من فرض كما يشمل الأبوين والبنت مثلا، فما هي القاعدة في توزيع الرد؟ نقول القاعدة في تصعيد الفريضة نضرب مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريضة. بيان ذلك على نحو السرعة، نعم. إذا كانت الفريضة أكثر من السهام، الصورة الأولى أن يكون الرد على فرد واحد. القاعدة لا بحث، بمعنى لا نحتاج إلى تصعيد الفريضة. نذكر مثالين كما ذكرهما المصنف. لو خلف الميت زوجا وأما، للزوج نصف مع عدم وجود الولد، وللأم مع عدم الحاجب من الأخوة الثلث. بين المخرجين الاثنين والثلاثة تباين، فالفريضة من ستة. للزوج نصف الستة ثلاثة، للأم ثلث الستة اثنان، اثنان وثلاثة خمسة، يبقى واحد على الستة يرد على الأم. إذن هنا ماذا وجدنا؟ وجدنا أن الفريضة أكثر من السهام، مجموع السهام خمسة والفريضة ستة. الرد يكون على الأم، فيكون للأم كان لها اثنان ورد عليها واحد يكون لها ثلاثة. ثلاثة للأم وثلاثة للزوج يساوي ستة بقدر الفريضة. مثال آخر، لو خلف الميت بنتا وزوجتان، للزوجة الثمن مع وجود الولد وللبنت النصف. بين الثمانية، بين المخرجين، بين الثمانية والاثنين تداخل، فالفريضة أكبر المخرجين، فالفريضة من ثمانية. للبنت نصف الثمانية أربعة، للزوجة ثمن الثمانية واحد، أربعة واحد خمسة مجموع السهام، يبقى على الثمانية ثلاثة، يرد فقط على البنت لأن الزوج والزوجة لا يرد عليهما. طبعا قلنا الزوج في بحث سابق متى يرد عليه؟ في فرض أنه لا يوجد معه وارث عدل إمام عليه السلام، وهنا موجود معه الأم. الزوجة لا يرد عليها كما هو المشهور. يرد على البنت على فرد واحد، كان للبنت أربعة رددنا عليها ثلاثة أصبح لها سبعة، للبنت للزوجة واحد يساوي ثمانية بقدر الفريضة. هذا إذا كان الرد على فرد واحد فقط. إذا كان الرد على أكثر من فرد، نصعد الفريضة بضرب مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريضة. مثال، لو خلف الميت أبوين مع بنت، للأبوين سدسان، للبنت نصف، بين المخرجين ستة واثنين تداخل، فالفريضة من أكبر المخارج، الفريضة من ستة. للأبوين سدسان من الستة إذن اثنان، للبنت نصف الستة ثلاثة، اثنين وثلاثة خمسة، يبقى واحد، يرد على فردين، على الأبوين وعلى البنت، بنت واحدة. إذن الرد على أكثر من فرد، نصعد الفريضة بضرب مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريضة. مجموع سهام المردود عليهم كم؟ خمسة، لأن للبنت ثلاثة وللأبوين اثنين، ثلاثة واثنين خمسة، أصل الفريضة ستة، خمسة في ستة ثلاثين. نستخرج النصيب الجديد، ما صعد به الفريضة ضرب النصيب السابق. صعدنا الفريضة بكم؟ بخمسة. عشرة. البنت صعدنا الفريضة بخمسة، نصيبها السابق ثلاثة، خمسة في ثلاثة خمسة عشر. عشرة وخمسة عشر خمسة وعشرين، كم يبقى على الفريضة؟ خمسة، يرد عليهم بالنسبة، بنسبة اثنين إلى ثلاثة. بما أن الأبوين أخذا من الستة اثنين، إذن يأخذون من الخمسة أيضا اثنين، فيكون للأبوين اثنين. البنت أخذت نصف الستة، إذن هي عفوا أخذت ثلاثة من الستة، إذن تأخذ ثلاثة من الخمسة، فتأخذ ثلاثة، اثنين وثلاثة خمسة. للأبوين اثنين، اثنين زائد نصيبه عشرة يساوي 12. والبنت ثلاثة رد عليها ونصيبها 15 يساوي 18، المجموع يساوي 30. أو طريقة أخرى نقول بنسبة 10 إلى 15. طريقة أخرى، فنقول هكذا: المفروض للأبوين سدسين، ضرب الباقي 5 يساوي كم؟ 10 على 6 زائد السدسين للأب للأبوين يساوي على 6 12 على 6 كم يساوي؟ على 6 فيها الواحد، على 6 فيها، إذن له 2. نفس الطريقة تعال لمن؟ للبنت. البنت كم كان نصيبها؟
نصف،
ضرب الباقي 5 يساوي 5 على 2 زائد نصف يساوي 2. 5 على 1 5 زائد 1 6 6 على 2 إذن 3. أخوه نفس الشيء، الفرض ضرب الباقي المجموع في فرضه مرة أخرى تعطيك الحصة. هذا مثال إذا كان الرد على أكثر من فرد واحد. يبقى بقية أمثلة يشير إليها في الكتاب. قال: القسم الثالث أن تزيد الفريضة عن السهام طبعا تقدم أن الزوج فيه تفصيل: إن كان معه وارث غير الإمام لا يرد عليه، إن كان مع إن لم يكن معه وارث إلا الإمام يرد عليه، فيه تفصيل. والأم على الزوج والزوجة، والأم مع وجود الأخوة لأنهم يحجبونها من نصيبها الأعلى إلى نصيبها الأدنى على ما سبق، أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد، فذو السببين أقرب أحق بالرد. قلنا من له وصلة أبعد بالنسبة إلى من يتقرب إلى الميت بوصلتين، هذا أشرنا إليه سابقا. مثل أبوين وبنت، هذا المثال الذي ذكرنا أبوان وبنت، مثل أبوين وبنت، فإذا لم يكن أخوة فالرد أخماسا، يعني لاحظ بقي الباقي 5 لأن الفريضة 30 يبقى 5، المثال الذي على اللوح، للأبوين 10 للبنت 15 بقي 5 فالرد يكون أخماسا، وإن كان أخوة فالرد يكون 4. ماذا نفعل في المقام؟ قال: تضرب، ماذا مكتوب عندكم؟
تضرب مخرج سهام الرد،
لعل الأصح مجموع سهام الرد. تضرب مجموع مخرج سهام الرد، مجموع سهام الرد في أصل الفريضة، لعل أوضح. مثال آخر: أحد الأبوين وبنتين فصاعدا، أحد الأبوين وبنتين فصاعدا، أحد الأبوين كم يأخذ؟ السدس، أحسنتم. وبنتين ثلثان. أنا أكتب هذا المثال سريعا، لاحظوا ياي. قال مثاله ما هو؟ أحد الأبوين مع بنتان فأكثر، أحد الأبوين له السدس وللبنتين فصاعدا ثلثان، الفريضة بين 6 و3 يوجد، فالفريضة أكبر المخرجين تداخل 6، لأحد الأبوين سدس للبنات ثلثين الستة كم؟ أربعة، لأن الستة فيها ثلاثة، اثنين اثنين اثنين، هم يأخذوا ثلثين يعني أربعة. طريقة بينا نحن طريقة لاستخراجهم، قلنا الفريضة على المخرج الناتج ضرب البسط، أربعة واحد الباقي، الباقي واحد يرد عليهما، يعني على أحد الأبوين وعلى البنتين. ماذا نفعل؟ نضرب مجموع سهام المردود عليهم، المجموع كم؟ أربعة واحد خمسة، ضرب أصل الفريضة يساوي ثلاثين. النصيب الجديد لأحد الأبوين، لأحد الأبوين ما صعد به الفريضة خمسة، نصيبه السابق واحد يساوي خمسة. للبنتين فصاعدا صعدنا الفريضة بخمسة، نصيبهم السابق أربعة، خمسة في أربعة عشرين، الباقي كم؟ أخماسا، يكون الرد أخماسا بنسبة واحد إلى أربعة. لاحظ معي، قال ومثل أحد الأبوين وبنتين فصاعدا، فالفاضل يرد أخماسا فتضرب خمسة في أصل الفريضة. نعم، فيأخذ أحد الأبوين كم؟ واحد. يأخذ أحد الأبوين واحد والبنتين تأخذ أربعة. ليش؟ لأن نسبة واحد إلى أربعة، أن الأربعة هي أربعة أضعاف الواحد، فمن الخمسة البنت تأخذ واحد فقط، أحد الأبوين عفوا يأخذ واحد، وللبنتين فصاعدا أربعة أضعاف الواحد يعني أربعة، فأربعة واحد هي الخمسة بالنسبة. مثال آخر، ومثل واحد من كلالة الأم، واحد من كلالة الأم يعني كلالة منفردة، الكلالة المنفردة كم تأخذ؟ سدس. مع أخت لأب، أخت لأب كم تأخذ؟ النصف. لا، النصف أخت واحدة. لاحظ، سدس ونصف بين ستة واثنين تداخل، إذن الفريضة تكون من ستة. الأخت لها النصف ثلاثة، والسدس للكلالة المنفردة واحد، ثلاثة واحد، يبقى يرد عليهما. ماذا نفعل؟ نضرب مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريضة، مجموع سهام المردود عليهم أربعة، ضرب أصل الفريضة ستة، أربعة في ستة يساوي أربعة وعشرين، أربعة وعشرين نستخرج النصيب الجديد، وهكذا عندكم الأمر واضح. قال وفرد عليهما على الأصح أربعا. لماذا قال هنا على الأصح؟ على قول بأن كلالة الأم لا يرد عليها، كلالة الأم المنفردة لا يرد عليها، بل يكون الزائد كله للأخت لأب. مثال آخر، قال ومثل اثنين من كلالة الأم. ما معنى اثنين من كلالة الأم؟ يعني كلالة متعددة تأخذ الثلث، مع أخت لأب تأخذ النصف، بين الاثنين والثلاثة يوجد تباين، إذن الفريضة ثلاثة ضرب اثنين يساوي ستة، فإن الرد يكون أخماسا، تضرب خمسة، خمسة هذا مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريضة، فما ارتفع صحت منه القسمة. قلنا نحن كم كلالة متعددة تأخذ الثلث، وأخت لأب تأخذ، هذه كلالة متعددة وهذه أخت لأب. الفريضة كم تساوي؟
6
لأخت لأب، نصف 6 3، والمتعددة الكلالة ثلث 6 كم؟ 2 3 و2 1. يرد عليهم على الأخت لأب وعلى الكلالة نصف
6
لا نصف 6
3
نعم الباقي 1. ماذا نفعل؟ نقول ضرب مجموع سهام المردود عليهم 3 و2، شوف مجموع سهام المردود عليهم 5، 3 و2 5، ضرب أصل الفريضة 6 يساوي
30.
نستخرج النصيب من جديد، لأخت الأب صعدنا الفريضة بـ5، نصيبهم السابق 3 يساوي 15، للكلالة المتعددة صعدنا الفريضة بـ5، نصيبهم السابق 2 10، الباقي كم؟ يرد أخماسا 15 و10 بالنسبة 3 إلى 2. نعم. قال ومثل 2 من كلالة الأم مع أخت لأب فإن الرد يكون أخماسا، لأن الباقي 5، تضرب 5 يعني مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريضة 6، فما ارتفع 30 صحت منه القسمة. هذا تمام الكلام في الخاتمة. ثم بعد ذلك إذا تم الكلام في الخاتمة، طبعا يأتي الكلام في المناسخات، نرجع إلى المقدمة الثانية وهي موانع الإرث. تشير المصنف قدس سره في المقدمة الثانية إلى جهتين، الجهة الأولى موانع الإرث، الجهة الثانية لواحق الموانع. ففي الموانع يشير إلى 3 موانع: المانع الأول من الإرث الكفر، المانع الثاني هو القتل، المانع الثالث هو الرقية. ثم يشير في الجهة الثانية بعد ذلك إلى لواحق الموانع كاللعان وما شابه ذلك. الكلام في الجهة الأولى في موانع الإرث، ما هو المراد من المانع؟ المانع هو الذي يبطل تأثير المقتضي. هناك مقتضي للوراثة، المقتضي للوراثة الموجب للوراثة إما سبب وإما فهو إلا مع النار لا تحرق الورقة إلا مع عدم وجود المانع وهو عدم الرطوبة. أما إذا وجدت الرطوبة فالمقتضي لا يؤثر أثره، لا يفعل أثره. الكفر أحد الموانع التي تمنع الإنسان من أن يرث أبيه، فإذا كان الابن كافرا والأب مسلما فالكافر لا يرث أباه المسلم، فالمانع الأول هو الكفر. ما هو الكفر؟ الكفر هو الذي يخرج صاحبه عن الإسلام. ف فهنا قاعدتان. القاعدة الأولى أن الكافر بجميع أقسامه كان ذميا من أهل الذمة، كان محاربا حربيا، الكافر بجميع أقسامه لا يرث المسلم. ما الدليل على ذلك؟ الإجماع أولا، الروايات المتضافرة ثانيا. القاعدة الثانية قاعدة عكسية، والمسلم يرث الكافر، الكافر لا يرث المسلم، بينما المسلم يرث الكافر. من هذه الروايات صحيحة أو حسنة أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المسلم يرث امرأته الذمية، يرث امرأته، المسلم يرث، وهي أي الذمية لا ترثه. أيضا موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم، فأما المشرك فلا يرث المسلم. وروايات متواترة كثيرة. ولهذا قال المقدمة الثانية في موانع الإرث، وهي ثلاثة: الكفر والقتل والرق. والكفر المانع هو ما يخرج به معتقده عن سمة الإسلام، فلا يرث ذمي ولا حربي إذا شن الحرب على المسلمين، ولا مرتد، لا يرث مسلما مفعول به، والعكس هو الصحيح، ويرث المسلم الكافر سواء كان الكافر أصليا أو أصليا، يعني من أول وجوده هو كافر، مرتد يعني كان مسلما ثم ارتد إلى عن الإسلام وتحول إلى الكفر. المسلم يرث الكافر والمرتد. سؤال: لو مات كافر وعنده أولاد كفار وعنده وريث مسلم، مع وجود الوريث المسلم وإن كان بعيدا لا يرث الكافر، هو الذي يرث، مجرد أن يكون للكافر وارث وإن كان بعيدا من حيث القرابة إلى الميت، بمجرد أن يكون للكافر وارث مسلم وإن كان بعيدا فهو يرث ولا يرث الكفار الذين أقرب منك إلى الميت. ولهذا قال: ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم كان ميراثه للمسلم ولو كان بعيدا، من قبيل ماذا؟ ولو كان مولى نعمة، يعني ولاء عتق. ولو كان مولى، افرض أن هذا الوارث المسلم هو أعتق الميت، أو فأحدهما عن الآخر ويضمن جناية ودية، يرث هذا ضامن الجريرة، ولا يرث الكافر وإن قرب، وإن كان يوجد ابن للميت لكنه بما أنه كافر لا يرث، يرث البعيد المسلم ولا يرث القريب الكافر. سؤال: هذا إذا وجد مع ورثة الكافر وجد مسلم، أما إذا لم يخلف الكافر مسلما لا يوجد وارث مسلم، يعني مات الكافر ولا يوجد إلا وريث كافر فقط، هل يرث هذا الكافر أو لا يرث؟ قال المحقق يرث إذا كان أصليا، أما إذا كان مرتدا يأتي الكلام عنه. إذا مات الكافر وليس له وريث إلا كافر يرث الكافر. نعم الإمام هنا لا يحجب. قال ولو لم يخلف الكافر مسلما ورثه الكافر إذا كان أصليا. خب إذا كان مرتدا يعني كان مسلما ثم ارتد. هنا الأعلام إذا مات الكافر وخلف مرتدا، طبعا أولا ما هو الدليل على أنه إذا مات الكافر وليس له وارث إلا كافر ورثه الكافر ويقدم حتى على الإمام عليه السلام؟ ما هو الدليل على ذلك؟ مجموعة من الروايات، من هذه الروايات واحد إذن هي مرسلة، قال عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين فقال هم على مواريثهم، الكافر يرث الكافر. بعضهم قال هذه مرسلة ولا نرى حجية مراسيل ابن أبي عمير، لكن تمسك بالإجماع أيضا. وأيضا قالوا بأن أدلة الإرث المانعة إنما تشمل صورة الكافر الذي معه وارث. نحن عندنا أدلة تقول بأن الكافر لا يرث، الكافر لا يرث إنما تشمل فقط خصوص ما إذا كان مع الوارث الكافر مسلم، هنا الكافر لا يرث إنما يرث وإن كان بعيدا. أما إذا كان الوارث، إذا كان الميت لا يوجد معه لم يخلف إلا كافر فقط، فهنا نقول بأن روايات المنع لا تشمل هذه الصورة. نعم، إذن مقتضى القاعدة أن الابن يرث أبا مالا إلا ما خرج بالدليل. الكلام إذا كان الميت مرتدا، يعني مات الكافر ولا يوجد وارث إلا كافر لكنه مرتد ليس أصليا. العلماء قالوا المرتد على قسمين، تارة يكون المرتد فطريا وأخرى يكون المرتد من عقدت نطفته وكان أحد أبوي مسلم، يعني فطرته على الإسلام ولهذا مرتد عن فطرة الإسلام. أما المرتد الملي هو الذي عقدت نطفته ولم يكن أحد أبوي مسلما. هنا قال المصنف لم يشر إلى التفصيل بين الملي وبين الفطري، لكن بعضهم فصل قال لا إشكال بأن الملي المرتد الملي يكون حكمه كالكافر الأصلي. الكافر الأصلي يرث أو لا يرث؟ يرث. هم على مواريثهم يقول الإمام. المرتد الملي يرث. أبوي مسلما لكنه تحول إلى الكفر. هنا محل النقاش. المصنف أطلق العبارة قال إذا كان الميت نعم لو كان مرتدا الميت إذا كان مرتدا ورثه الإمام مع عدم وجود الوارث المسلم إذن ابنه الكافر لا يرث. يرثه عدم وجود الوارث المسلم. قال ولو كان الميت مرتدا خب الآن بعد ولو كان الميت مرتدا ورثه الإمام مع عدم وجود الوارث المسلم. أما إذا وجد الوارث المسلم المسلم يرث ولا يرث الإمام. استدل على نعم قال وفي رواية يرثه الكافر وهي شاذة. رواية أنه لا يرث الكافر. الكافر إذا لم يوجد معه مسلم يرث الميت المرتد فيكون حكمه كحكم الكافر الأصلي. طبعا السيد الخوي يقول إذا كان مليا كما يذهب إليه السيد الخوي. إذا كان الكافر إذا كان ملي مرتدا مليا حكمه حكم الكافر كما أن الكافر الأصلي مع عدم وجود الوارث المسلم يرث. إذن المرتد الملي مع عدم وجود الوارث المسلم يرث. المصنف قال هناك رواية أن الكافر يرث المرتد. ما هي هذه الرواية؟ هي رواية إبراهيم بن عبد الحميد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام نصراني أسلم. نصراني أسلم إذن هذا ثم رجع إلى هذا ارتداد ماذا؟ ملي. أحسنتم. نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات هذا المرتد الملي مات. قال ميراثه لولده أو لولده النصارى. إذن واضح أنه غير المسلم يرث المرتد. ومسلم تنصر إذن هذا ارتداد في الطبيعي. مسلم يعني نطفته على الإسلام. ومسلم تنصر ثم مات مات هذا المرتد الفطري. قال ميراثه لولده المسلمين يعني إشارة أنه يفهم منها أنه لا يرث إنما ميراثه يذهب إلى المسلم. لكن في الشق الأول ماذا قال؟ ميراثه لولدهن نصارى يعني أن النصراني يرث أباه المرتد. الشق الأول خلنا الآن في الشاهد. الشق الأول الشق الأول قال ميراثه لولدهن نصارى. إذن النصراني إذا مات أبوه المرتد يرثه أو لا يرثه؟ يرثه لولده النصارى. عبر شاذ من جهة أن الأصحاب لم يعملوا بها أن الأصحاب لم يعملوا بهذه الرواية. ولهذا قال هي شاذة. هذا لا، ميراثه لولده المسلمين
في مسلمين مو انفرد، يعني كان نبي مسلمين هم أولاد نصارى، فيقول ميراثه لولده المسلمين.
نعم، لكن في الشق الأول،
بس الأول
المصنف خب لم يناقش دلالة الرواية، ناقش أنها شاذة نتيجة عدم عمل الأصحاب بها. ولهذا السيد الخوي يقول أن المرتد إذا كان مليا حكمه كحكم الكافر، كما أن الكافر الأصلي مع عدم وجود مسلم شريك له يرث أباه، كذلك المرتد الملي يرث أباه. ولو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه، لأننا قلنا بأن الكافر لا يرث المسلم، وتدل على ذلك صحاح كثار. ولو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه وورثه الإمام عليه السلام مع عدم الوارث، خب إذا وجد له وارث مسلم يرثه. الكلام في هذه المسألة، إذا مات المسلم ولم يوجد له وريث مسلم من ورثته، ولكن لما مات المسلم فر عند ابن أو أخ أسلم لا، خب قبل الموت إذن كان له وريث، لا بعد الموت أسلم، الكلام أنه أسلم بعد الموت. مسلم مات وأسلم ابنه الكافر، هنا يرث أو لا يرث؟ فرض هو يعلم الحكم، يقول أن الكافر لا يرث المسلم، حتى أخذ التركة. خب أسلم، هنا تفصيل، هل أسلم قبل قسمة الميراث أو أسلم بعد قسمة الميراث؟ إذا أسلم قبل قسمة الميراث، افرض انه مات المسلم وعنده ورثة، عنده ابنه الاكبر مسلم، وعنده بنته مسلمة، وعنده ابنه الاصغر كافر، هذا الابن الاصغر اسلم قبل توزيع الميراث، قيل هنا يرث. اذا اسلم قبل قسمة الميراث يرث، ودلت على ذلك صحاح، منها صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم وقد إذن الكافر إذا أسلم قبل قسمة الميراث يرث. خب يرث، نقول إذا كان مساوي للورثة شاركهم، نظير إذا كان الميت المسلم خلف ابنا وهذا ابن أيضا، إذن يكون مساوي له في الدرجة. وإن كان المسلم مات وخلف أخوة من المرتبة الثانية الأخوة وعنده ابن كافر، هذا أسلم قبل القسمة الابن، إذن ينفرد بها. قال: وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته، قبل قسمة الميراث، شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة في مرتبة الإرث، كأن كانوا كلهم أبناء أو كلهم أخوة، وانفرد به أي بالميراث إن كان أولى منهم، كأن كان ورثة المسلم أخوة والابن والذي أسلم هو ابن له. هذه الصورة الأولى إذا أسلم قبل القسمة. الصورة الثانية إذا أسلم بعد القسمة. إذا أسلم قبل القسمة فهنا شقان، تارة يكون الوارث متعدد وأخرى يكون الوارث منفرد واحد. إذا كان الوارث متعددا فإنه لا يرث الذي أسلم بعد القسمة إذا كان متعددا. نعم، إذا كان الوارث متعددا، لا متعددا، إذا إما أن يكون الوارث متعدد أو أن يكون الوارث واحدا. قال ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا لم يكن له نصيب، يعني لا يرث. لا، نعم، أو ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا لم يكن له نصيب. أبين بعد ذلك لماذا. أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام فهو أولى من الإمام لرواية أبي بصير وقيل وقيل. إذن في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول المشهور أنه أولى من الإمام عليه السلام إذا مات الميت وخلف كافرا وأسلم بعد القسمة ولا يوجد للميت إلا هذا الوارث الواحد فقط، هو والإمام عليه السلام فقط. هنا قيل هو أولى من الإمام عليه السلام. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة، فقال عليه السلام إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه وله زوجة وولد وولد مسلمون، إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس. قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد، يعني كانت فقط خلف أما واحدة نصرانية ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال إن أسلمت أمه فإن ميراثه لها. إذن واضح الرواية تقول أن الأم النصرانية إذا لم يشاركها أحد من المسلمين تأخذ الإرث وهي أولى من الإمام عليه السلام، وهذا هو قول المشهور أن الوارث يكون أولى من الإمام عليه السلام. نعم، نعم، هذا إشكال إشكال عليه أن الرواية لا ليست مطلقة بل هي ناظرة إلى ما قبل القسمة. عليه السلام بل هي قال فقال إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه. إذن الرواية ناظرة إلى ما قبل القسمة ونحن محل الكلام ما بعد القسمة، فلا يصح الاستدلال بالرواية. القول الثاني ذهب إليه الشيخ الطوسي وابن حمزة أنه فيه تفصيل. إذا كان المال نقل إلى بيت المال مال الإمام لا يرث، قبل أن ينقل يرث، هذه التركة هل نقلت إلى بيت المال أو لم تنقل؟ إذا نقلت لا يرث ثم، إذا لم تنقل يرث. صاحب الجواهر قال هذا القول لم نعرف له مستند، ما هو وجهه؟ إذا نقلت التركة إلى بيت المال لا يرث، إذا لم تنقل يرث. لم نعرف له مستند وجه، ولكن قد يقال بأن وجهه أن النقل بمثابة القسمة. فإذا نقل يعني بعد القسمة، إذا لم ينقل يعني قبل وقبل القسمة يرث إذا كان واحدا. فالنقل بمثابة القسمة. القول الثالث أنه لا يرث، وهو ما ذهب إليه نفس الشيخ لكن في النهاية في كتابه النهاية، وذكر صاحب الجواهر بأن هذا اجتهاد في مقابل نص. لا، الكلام كله الآن بعد القسمة. أطبق هالمقدار شيخ جعفر. قال ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا، يعني لم يخلف الميت إلا واحد فقط من الورثة، لم يكن له نصيب. أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السلام، لم يكن له أي للميت وارث سوى الإمام عليه السلام، فأسلم الوارث فقال فهو أولى من الإمام لرواية أبي بصير، وأشكل بأن ناظر إلى ما قبل القسمة. نعم شيخ جعفر. شيخنا ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا. لا، هذا الإمام لا يقال له وارث واحد. الواحد الوارث يطلق على غير الإمام.
أحسن، بقى منفرد. إذا كان منفرد ومعه الإمام لن يسلال كمان لم يكن له وارثا واحدا. يعني لو فرضنا شخص ما فقط ورث فقط بقى الإمام،
لا، أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السلام فأسلم الوارث.
يعني هنا فرض المسألة فرق، قالت لو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا. أما الوارث واحد انتهينا منه.
يعني مات المسلم ولم يخلف وارثا مسلم، إذا ليرثه الإمام، أسلم ابنه.
فأعمل من قبل قسمه بعد القسمة، هنا فقط الإمام موجود مع هذا الشخص، ما نظر إلى قبل القسمة بعد القسمة. تأتي مسألة
عنه. لهم قالوا بأنه أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السلام فأسلم الوارث. الكلام على أنه هو يقال المشهور أنه إذا أسلم بعد ال، طبعا هنا ما فيه قسمة أصلا منتفية. لاحظ الرواية ماذا تقول. تقول إن نعم لاحظ معي. قال قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين أو مسلمين، وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال إن أسلمت أمه فإن ميراثه لها، وإن لم تسلم أمه وأسلم، خب هذا محل الشاهد، إن أسلمت أمه فإن ميراثه لها. الإمام افترض قال عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية، فقال عليه السلام إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه. إذن هنا في الذ لا لأن
مع المفرد الأخير المطلق المسلم إشكال مالا لأنه مخصص أنه رواية نظر إلى قبل البسمة أو بعد البسمة.
نقول هكذا بما أن الإمام عليه السلام عفوا بما أن الميت لم يخلف وارث مسلم إلا الإمام عليه السلام، ثم أسلم ابنه هنا ما يوجد أعم أصلا. لا تقول أعم، لا نتصور قسمه، لأنه إذا كان الوارث القسمة فرع التعدد، والمفروض أنه لا يوجد تعدد فلا يتصور قسمه، وهذا ما سوف يشير إليه المحقق بعد ذلك. المفروض أن الميت ما خلف إلا كافر، فالإرث فالوارث هو الإمام، وارث من لا وارث له، إذن لا توجد قسمة. إذا لم تكن هنا قسمة في البين، إذا لا يتصور أنه بعد القسمة أو قبل القسمة. تبقى أن الرواية التي استدل بها لا هي فيها سهل بن زياد الرواية، فالكلام يكون في سهل بن زياد. سيد الخوي عبر عنها بالصحيح. نعم، وإن كان يشكل أنه هو سيد الخوي مبنى في سهل بن زياد، هذا على كل حال غريب أنه سهل بن زياد موجود في الرواية والسيد الخوي يعبر عنها بالصحيح. نعم، إلا أنه يقال بوجود طريق آخر. وإن عم قال لاحظ معي، أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السلام فأسلم الوارث فهو أولى من الإمام لرواية أبي بصير، قرأنا الرواية. وقيل والقائل هو الشيخ الطوسي وابن حمزة، إن كان قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ورث، وإن كان بعد نقل التركة لم يرث. وقيل وهو قول الشيخ في النهاية لا يرث، لأن الإمام كالوارث الواحد. وعلق صاحب الجواب بأنه اجتهاد في مقابل النص. الكلام ولو كان الوارث زوجا أو زوجة، يأتي الكلام على ذلك، والحمد لله رب العالمين.